بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده ونوه بحكمه وأحكامه الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، حيث انتهى بنا الدرس في كتاب الصوم، إذ يقول يرحمه الله: اقرأ يا دكتور شبيلي.
بسم الله الرحمن الرحيم.
ارفع صوتك.
بإسنادكم الصحيح المتصل إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى، قال رضي الله عنه: باب فضل الصوم. حدثنا عبد الله بن مسلمة
قال حدثنا عبد الله بن مسلمة
عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصيام جنة، فلا يرفث ولا يجهل، وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم. قالها مرتين: والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله تعالى من ريح المسك، يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، الصيام لي وأنا أجزي به، والحسنة بعشر أمثالها.
نعم، كنا بدأنا الكلام حول هذا الحديث وانتهينا عند قوله يرحمه الله، اقرأ حيث وقفنا في درس البارحة.
قوله صلى الله عليه وسلم: أطيب عند الله من ريح المسك. اختلف في كون الخلوف أطيب عند الله من ريح المسك، مع أنه سبحانه وتعالى منزه عن استطابة الروائح، إذ ذاك من صفات الحيوان.
لأن هذا يعني حسب ما جاء في تفسيره من أصحاب التأويل، والظاهر والله أعلم أن هذا الأمر لو ثبت به صفة من الله، صفة لله جل وعلا، تمر كما جاءت ولا ينبغي تأويلها، بل يقال إن الله جل وعلا اتصف بها اتصافا يليق بجلاله من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل.
جزاكم الله خيرا.
نعم.
ومع أنه يعلم الشيء على ما هو عليه على أوجه، قال المازري،
يعني أراد أن يشرح هذه العبارة، قال إن أهل العلم شرحوها على أوجه، وبدأ بالكلام عن ما قاله الإمام المازري رحمه الله. نعم.
قال هو مجاز لأنه جرت العادة.
قال هو مجاز يعني أطيب عند الله، هذا على سبيل المجاز، لكن صرفه هذا اللفظ عن ظاهره إلى المجاز برره بأن هذا يعني مما يتصف به المخلوق، والله منزه عن الاتصاف بذلك، ولذلك أوله بأنه مجاز. نعم.
قال هو مجاز لأنه جرت العادة بتقريب الروائح الطيبة منا، فاستعير ذلك للصوم لتقريبه من الله تعالى، فالمعنى أنه أطيب عند الله من ريح المسك عندكم.
نعم، هذا ما ذهب إليه الإمام المازري. نعم، وهو من التأويل. نعم،
أي يقرب إليه أكثر من تقريب المسك إليكم. وإلى ذلك أشار ابن عبد البر، وقيل المراد أن ذلك في حق الملائكة، وأنهم
يعني أن الملائكة ترى أن خلوف فم الصائم أطيب من ريح المسك، فجعل هذا الأمر منسوب إلى الملائكة، وإن عبر عنه فالمراد به رسل الله وليس المراد به الرب جل وعلا، وهذا أيضا من التأويل. نعم.
قال وقيل المراد أن ذلك في حق الملائكة، وأنهم يستطيبون ريح الخلوف أكثر مما يستطيبون ريح المسك. وقيل المعنى أن حكم الخلوف والمسك عند الله على ضد ما هو عندكم، وهو قريب من الأول،
يعني من المعنى الأول الذي هو ما أشار إليه المازري. نعم.
مجاز. وقيل المراد أن الله تعالى يجزيه في الآخرة، فتكون نكهته أطيب من ريح المسك، كما يأتي المكلوم وريح جرحه تفوح مسكا،
يعني أن هذا في الآخرة وليس في الدنيا. نعم.
وقيل المراد أن صاحبه ينال من الثواب ما هو أفضل من ريح المسك، لا سيما بالإضافة إلى الخلوف حكاهما عياض.
كل هذه أقوال نقلها الحافظ عن من تقدمه من أهل العلم في تفسير وتأويل هذه العبارة. نعم.
وقال الداودي وجماعة المعنى أن الخلوف أكثر ثوابا من المسك المندوب إليه في الجمع ومجالس الذكر.
فإذا كان المسك مندوبا إليه في الجمع ومن مجال الذكر، فإن خلوف فم الصائم يعني أطيب وأكثر أجرا وثوابا عند الله جل وعلا من فاعله، لأنه بسبب العبادة وهي الصوم. نعم.
ورجح النووي هذا الأخير، وحاصله حمل معنى الطيب على القبول والرضا، فحصلنا على 6 أوجه. وقد نقل القاضي حسين في تعليقه أن للطاعات يوم القيامة ريحا تفوح، قال فرائحة الصيام فيها بين العبادات كالمسك، ويؤيد الثلاثة الأخيرة قوله في رواية مسلم وأحمد
قوله هنا، يعني أن هذا مما يستنبط أن عبادة الصوم أفضل من سائر العبادات، لأن رائحة أو خلوف فم الصائم تفضل على رائحة المسك، وهذا الكلام يعني يسلم لو لم يرد ما يخالفه، فقد جاء مما يخالفه أن أفضل ما تعبد به العبد ربه جل وعلا هي الصلاة للصوم. نعم.
أحسن الله إليكم. قوله رحمه الله في رواية مسلم وأحمد والنسائي من طريق عطاء عن أبي صالح أطيب عند الله يوم القيامة، وأخرج أحمد هذه الزيادة من حديث بشير بن الخصاصية، وقد ترجم ابن حبان بذلك في صحيحه ثم قال ذكر البيان بأن
ذكر البيان
بأن ذلك قد يكون في الدنيا، ثم أخرج الرواية التي فيها فما الصائم حين يخلف من الطعام، وهي عنده وعند أحمد من طريق الأعمش عن أبي صالح.
هذا يدل على أن المراد بها في الدنيا لا في الآخرة. نعم،
أحسن الله إليكم. ويمكن أن يحمل قوله حين يخلف على أنه ظرف لوجود الخلوف المشهود له بالطيب، فيكون سببا للطيب في الحال الثاني، فيوافق الرواية الأولى وهي قوله يوم القيامة، لكن يؤيد ظاهره وأن المراد به في الدنيا ما روى الحسن بن سفيان في مسنده والبيهقي في الشعب من حديث جابر في أثناء حديث مرفوع في فضل هذه الأمة في رمضان. وأما الثانية فإن خلوف أفواههم حين يمسون أطيب عند الله من ريح
المسك، حين يمسون أطيب. نعم.
وأما الثانية فإن خلوف أفواههم حين يمسون أطيب عند الله من ريح المسك.
نعم.
قال المنذري إسناده مقارب. وهذه المسألة إحدى المسائل التي تنازع فيها ابن عبد السلام وابن الصلاح، فذهب ابن عبد السلام إلى أن ذلك في الآخرة كما في دم الشهيد، واستدل بالرواية التي فيها يوم القيامة، وذهب ابن الصلاح إلى أن ذلك في الدنيا، واستدل بما تقدم،
يعني بالأحاديث التي أخبرت أن هذا في الدنيا وليس في الآخرة. نعم.
وأن جمهور العلماء ذهبوا إلى ذلك. قال الخطابي طيبه عند الله رضاه به وثناؤه عليه. وقال ابن عبد البر أزكى عند الله وأقرب إليه. وقال البغوي معناه الثناء على الصائم والرضا بفعله. وبنحو ذلك قال القدوري من الحنفية.
وبنحو ذلك قال القدوري
من الحنفية والداودي وابن العربي من المالكية وأبو عثمان الصابوني وأبو بكر السمعاني وغيرهم من الشافعية، جزموا كلهم بأنه عبارة عن الرضا والقبول. وأما ذكر وأما ذكر يوم القيامة في تلك الرواية فلأنه يوم الجزاء، وفيه يظهر رجحان الخلوف في الميزان على المسك المستعمل لدفع الرائحة الكريهة طلبا لرضا الله تعالى، حيث يؤمر باجتنابها، فقيده بيوم القيامة في رواية وأطلق في باقي الروايات نظرا إلى أن أصل أفضليته ثابت في الدارين، وهو كقوله سبحانه إن ربهم بهم يومئذ لخبير،
أي خبير بهم في الدنيا وفي الآخرة. نعم.
وهو خبير بهم في كل يوم. ويترتب على هذا الخلاف المشهور في كراهة إزالة هذا الخلوف،
وهذا ما خصه بالترجمة الإمام البخاري في أبواب تأتي، هل ينبغي للإنسان الصائم أن يستخدم السواك بعد الزوال أو لا يشرع له ذلك، كما سيأتي إن شاء الله. نعم.
ويترتب على هذا الخلاف المشهور في كراهة إزالة هذا الخلوف بالسواك، وسيأتي البحث فيه بعد بضعة وعشرين بابا،
حيث ترجم الإمام البخاري لهذا هل يشرع السواك للصائم أو لا.
نعم.
واستدل بأنه لا بأس بأحاديث منها أحاديث الوضوء والمضمضة التي فيها إزالة لرائحة الخلوف للصائم. نعم.
حيث ترجم له المصنف ويؤخذ من قوله أطيب من ريح المسك أن الخلوف أعظم من دم الشهادة، لأن دم الشهيد شبه ريحه بريح المسك.
دم الشهادة شبه ريحه بريح المسك، يعني أنه يأتي يوم القيامة وجرحه يذهب، اللون لون الدم والريح ريح المسك، فهو على سبيل التشبيه، لكنه بالنسبة لخلوف فم الصائم قال هو أفضل وأطيب، وهذا يدل على أن خلوف الصائم أطيب وأفضل من دم الشهيد، لكن هذا الأمر يعني لا يسلم بقائله لما جاء في فضل الشهادة وبيان مكانها أو مكانتها عند الله تعالى. نعم.
قال والخلوف وصف بأنه أطيب، ولا يلزم من ذلك أن يكون الصيام أفضل من الشهادة لما لا يخفى، ولعل سبب ذلك النظر إلى أصل كل منهما، فإن أصل الخلوف طاهر.
وهذا يعني أيضا ممن يقول بأن خلوف فم الصائم أفضل من الشهادة، قال لأن الخلوف بالنسبة لفم الصائم لخلوه من الطعام وظهور هذه الرائحة، وأما دم الشهيد فالأصل أن الدم يعني محل نظر في الطهارة، لأن الدم في أصله غير طاهر، فإذا قارنا بين أصل الخلوف وأصل الدم لا شك أن أصل الخلوف يقدم ويفضل لأنه طاهر على أصل الدم الذي هو محل نظر في الطهارة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال فإن أصل الخلوف طاهر وأصل الدم بخلافه، فكان ما أصله طاهر أطيب ريحا. قوله
سيكون أفضل يعني. نعم.
قوله رحمه الله يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، هكذا وقع هنا، وقع في الموطأ وإنما يظهر شهوته إلى آخره، ولم يصرح بنسبته إلى الله للعلم به وعدم الإشكال فيه. وقد روى أحمد هذا الحديث عن إسحاق بن الطباع عن مالك فقال بعد قوله من ريح المسك يقول الله عز وجل إنما يظهر شهوته إلى آخره. وكذلك رواه سعيد بن منصور عن مغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد فقال في أول الحديث يقول الله عز وجل كل عمل ابن آدم هو له إلا الصيام فهو لي وأنا أجزي به، وإنما يظهر ابن آدم شهوته وطعامه من أجلي الحديث. وسيأتي قريبا من طريق عطاء عن أبي صالح بلفظ قال الله عز وجل كل عمل ابن آدم له الحديث، ويأتي في التوحيد من طريق الأعمش عن أبي صالح بلفظ يقول الله عز وجل الصوم لي وأنا أجزي به الحديث. وقد يفهم من الإثيان بصيغة الحصر في قوله إنما يظهر إلى آخره التنبيه على الجهة التي بها يستحق الصائم ذلك، وهو الإخلاص الخاص به.
وهو الإخلاص الخاص به. نعم.
حتى لو كان
يعني بالصوم.
نعم. جزاكم الله خير. حتى لو كان ترك المذكورات لغرض آخر كالتخمة لا يحصل للصائم الفضل المذكور، لكن المدار في هذه الأشياء على الداعي القوي الذي يدور معه الفعل وجودا وعدما. ولا شك أن من لم يعرض في خاطره شهوة شيء من الأشياء طول نهاره إلى أن أفطر ليس هو في الفضل كمن عرض له ذلك.
هنا يريد أن يقول إن الإنسان لو كان صائما طول نهاره ولم يفكر ولم يخطر في باله شيء من أمور الشهوات من الطعام والشراب ومعاشرة النساء، وآخر أيضا كان صائما وخطر في باله شيء من هذه الأمور، فأيهم يكون أفضل؟ من خطر في باله وصرفه لكونه صائما منعه ودفعه فيكون أفضل ممن لم يخطر في باله شيء من هذه الشهوات طوال يومه الذي صامه. وهذا كله على سبيل الافتراض. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: والمراد بالشهوة في الحديث شهوة الجماع لعطفها على الطعام والشراب، ويحتمل أن يكون من العام بعد الخاص. ووقع في رواية الموطأ بتقديم الشهوة عليها فيكون من الخاص بعد العام.
ومثله كما جاء في الموطأ أنه بدأ بالشهوة يترك أحدهم شهوته
وطعامه
وشرابه، وفي هذه الرواية يترك أحدكم طعامه وشرابه وشهوته، فيكون هذا من باب عطف العام على الخاص أو عطف الخاص على العام. نعم.
ومثله حديث أبي صالح في التوحيد، وكذا جمهور الرواة عن أبي هريرة، وفي رواية ابن خزيمة من طريق سهيل عن أبي صالح عن أبيه: يدع الطعام والشراب من أجلي ويدع لذته من أجلي. وفي رواية أبي قرة من هذا الوجه: يدع امرأته وشهوته وطعامه وشرابه من أجلي.
فهي كلها تتناول العام بعد الخاص أو الخاص بعد العام. نعم.
وأصرح من ذلك ما وقع عند الحافظ سمويه في فوائده.
عند الحافظ سمويه
ما وقع عند الحافظ سمويه في فوائده من طريق المسيب بن رافع عن أبي صالح: يترك شهوته من الطعام والشراب والجماع من أجلي.
وهنا أوردها على سبيل العطف، ولا يعد من باب ذكر الخاص بعد العام والعام بعد الخاص، بل كلها جاءت يعني منصوص عليها. نعم.
قوله رحمه الله: قال: الصيام لي وأنا أجزي به، كذا وقع بغير أداة عطف ولا غيرها. وفي الموطأ
في بعض الروايات هنا جاءت العبارة الصيام كلام مستأنف، وفي بعض الروايات فالصيام أو والصيام جاء معطوفا على الجملة السابقة. نعم.
وفي الموطأ فالصيام بزيادة الفاء وهي للسببية، أي سبب كونه لي أنه يترك شهوته لأجلي. ووقع في رواية مغيرة عن أبي الزناد عند سعيد بن منصور: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به. ومثله في رواية عطاء عن أبي صالح الآتية. وقد اختلف العلماء في المراد بقوله تعالى: الصيام لي وأنا أجزي به، مع أن الأعمال كلها له، وهو الذي يجزي بها على أقوال. أحدها أن الصوم لا يقع فيه الرياء كما يقع في غيره،
يعني الأعمال كل أعمال بني آدم ما دامت ظاهرة هي يقع فيها الرياء ويشوبها الرياء إذا لم يكن فاعلها أخلص فيها إلا الصوم، وذلك لأنه أمر خفي لا يطلع عليه أحد، ولذلك يخلو من الرياء، ومن هنا كان ثوابه عند الله جل وعلا على قدر ما يبذله الصائم في إخفاء صومه عن غيره من الناس. نعم.
وهذا القول حكاه المازري ونقله عياض عن أبي عبيد، ولفظ أبي عبيد في غريبه: قد علمنا أن أعمال البر كل أن أعمال البر كلها لله، وهو الذي يجزي عليها، فنرى والله أعلم أنه إنما خص الصيام لأنه ليس يظهر من ابن آدم بفعله، وإنما هو شيء في القلب. ويؤيد هذا التأويل قوله صلى الله عليه وسلم: ليس في الصيام رياء. حدثنيه شبابة عن عقيل عن الزهري فذكره، يعني مرسلا، قال: وذلك لأن الأعمال لا تكون إلا بالحركات إلا الصوم، فإنما هو بالنية التي تخرج
دون أعمال ظاهرة. نعم.
قال: بالنية التي تخفى على الناس، وهذا وجه الحديث عندي. انتهى. وقد روى الحديث المذكور البيهقي في الشعب من طريق عقيل، وأورده من وجه آخر عن الزهري موصولا عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وإسناده ضعيف، ولفظه: الصيام لا رياء فيه، قال الله عز وجل: هو لي وأنا أجزي به. وهذا لو صح لكان قاطعا للنزاع،
لكن الحديث لم يثبت لأنه ضعيف.
وقال القرطبي رحمه الله: لما كانت الأعمال يدخلها الرياء والصوم لا يطلع عليه بمجرد فعله إلا الله، فأضافه الله تعالى إلى نفسه. ولهذا قال في الحديث: يدع شهوته من أجلي. وقال ابن الجوزي: جميع العبادات تظهر بفعلها، وقل أن يسلم ما يظهر من شوب، بخلاف الصوم.
ما يظهر من شوب، يعني مما يشوبها من الأعمال من الأقوال والأفعال. نعم.
وقل أن يسلم ما يظهر من شوب بخلاف الصوم. وارتضى هذا الجواب المازري وقرره القرطبي بأن أعمال بني آدم لما كانت يمكن دخول الرياء فيها أضيفت إليهم، بخلاف الصوم فإن حال الممسك شبعا مثل حال الممسك تقربا، يعني في الصورة الظاهرة. قلت: معنى النفي في قوله لا رياء في الصوم أنه لا يدخله الرياء بفعله، وإن كان قد يدخله الرياء بالقول كمن يصوم ثم يخبر بأنه صائم.
يعني إذا تكلم ذاك الوقت قد يدخله الرياء إذا أراد به التعجب، أو أراد به إظهاره للناس. نعم.
أحسن الله إليكم. فقد يدخله الرياء من هذه الحيثية، فدخول الرياء في الصوم إنما يقع من جهة الإخبار بخلاف بقية الأعمال،
يعني من جهة الإقرار يعني بالإخبار. نعم.
بخلاف بقية الأعمال فإن الرياء قد يدخلها بمجرد فعلها. وقد حاول بعض الأئمة إلحاق شيء من العبادات البدنية بالصوم، فقال إن الذكر بلا إله إلا الله يمكن أن لا يدخله الرياء، لأنه بحركة اللسان خاصة دون غيره من أعضاء الفم،
فهو بمثابة الخلوف الصائم. نعم.
فيمكن الذاكر أن يقولها بحضرة الناس ولا يشعرون منه بذلك. ثانيها أن المراد بقوله وأنا أجزي به أني أنفرد بعلم مقدار ثوابه وتضعيف حسناته، وأما غيره من العبادات فقد أطلع عليها بعض الناس. قال القرطبي: معناه أن الأعمال قد كشفت مقادير ثوابها للناس، وأنها تضاعف من 10 إلى 700 إلى ما شاء الله، إلا الصيام فإن الله يثيب عليه بغير تقدير،
لأنه أمر خفي لا يعلم قدره إلا الله، لذلك يثيب عليه بقدر إخلاص صاحبه. نعم،
أحسن الله إليكم. ويشهد لهذا السياق الرواية الأخرى، يعني رواية الموطأ، وكذلك رواية الأعمشي عن أبي صالح حيث قال: كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة 10 أمثالها إلى 700 ضعف إلى ما شاء الله. قال الله: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، أي أجازي عليه جزاء كثيرا من غير تعيين لمقداره. وهذا كقوله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، انتهى. والصابرون الصائمون في أكثر الأقوال. قلت: وسبق إلى هذا أبو عبيد في غريبه، فقال: بلغني عن ابن عيينة أنه قال ذلك، واستدل له بأن الصوم هو الصبر،
يعني أن الصبر هنا بمعنى الصوم، والآية في الصائمين دون غيرهم، لأن الصوم فيه صبر واصطبار على فعل الطاعة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: لأن الصائم يصبر نفسه عن الشهوات، وقد قال الله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، انتهى. ويشهد له رواية المسيب بن رافع عن أبي صالح عند سموية إلى 700 ضعف إلا الصوم فإنه لا يدري أحد ما فيه. ويشهد له أيضا ما رواه ابن وهب في جامعه عن عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر عن جده زيد مرسلا، ووصله الطبراني والبيهقي في الشعب من طريق أخرى عن عمر بن محمد عن عبد الله بن مينار عن ابن عمر مرفوعا: الأعمال عند الله 7، الحديث، وفيه: وعمل لا يعلم ثواب عامله إلا الله. ثم قال: وأما العمل الذي لا يعلم ثواب عامله إلا الله فالصيام. ثم قال القرطبي رحمه الله: هذا القول ظاهر الحسن. قال: غير أنه تقدم ويأتي في غير ما حديث أن صوم اليوم 10 أيام، وهي نص في إظهار التضعيف، فبعد هذا الجواب بل بطل. قلت لا،
نعم،
قال: فبعد هذا الجواب بل بطل.
نعم، لأنه جاء بأن صوم اليوم 10 أيام. نعم، فكأنه حدد الصوم مثل غيره من الأعمال. نعم،
نعم، جزاكم الله خير. قلت لا يلزم من الذي ذكر بطلانه، بل المراد بما أورده أن صيام اليوم الواحد يكتب 10 أيام، وأما مقدار ثواب ذلك فلا يعلمه إلا الله تعالى.
هذا يعني التقدير يكتب 10 أيام، هذا أقل شيء، لأن الحسنة 10 أمثالها، لكن ما مقدار الفضل الذي والثواب الذي يكتبه الله للصائم، هذا أمر لا يطلع عليه، لا يعرفه إلا الله جل وعلا. نعم،
أحسن الله إليكم. ويؤيده أيضا العرف المستفاد من قوله أنا أجزي به، لأن الكريم إذا قال أنا أتولى الإعطاء بنفسي كان في ذلك إشارة إلى تعظيم ذلك العطاء وتفخيمه. ثالثها أن معنى قوله الصوم لي أنه أحب العبادات إلي والمقدم عندي،
يعني الصوم من أحب العبادات إلى الله، وهو مقدم على غيره من العبادات. نعم،
وقد تقدم قول ابن عبد البر: كفى بقوله الصوم لي فضلا للصيام على سائر العبادات. وروى النسائي وغيره من حديث أبي أمامة مرفوعا: عليك بالصوم فإنه لا مثل له، لكن يعكر على هذا الحديث الصحيح على هذا لكن يعكر على هذا الحديث الصحيح واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة.
فهذا الحديث نص على أن الصلاة خير أعمال العباد والصوم من أعمالهم، فيتكون الصلاة أفضل من الصيام. نعم.
رابعها الإضافة إضافة تشريف وتعظيم، كما يقال بيت الله وإن كانت البيوت كلها لله.
فكونه نسب الصوم إليه هذا دليل على تفضيله وتعظيمه على سائر العبادات. نعم.
قال الزين بن المنير التخصيص في موضع التعميم في مثل هذا السياق لا يفهم منه إلا التعظيم والتشريف. خامسها أن الاستغناء عن الطعام وغيره من الشهوات من صفات الرب جل جلاله، فلما تقرب الصائم إليه بما يوافق صفاته أضافه إليه. وقال القرطبي معناه أن أعمال العباد مناسبة لأحوالهم إلا الصيام، فإنه
يناسب ما وصف به الرب جل وعلا من ترك الشهوات. نعم.
وقال القرطبي معناه أن أعمال العباد مناسبة لأحوالهم إلا الصيام، فإنه مناسب لصفة من صفات الحق، كأنه يقول إن الصائم يتقرب إلي بأمر هو متعلق بصفة من صفاتي. سادسها أن المعنى كذلك لكن بالنسبة إلى الملائكة، لأن ذلك من صفاتهم.
الملائكة أيضا من صفاتهم عدم يعني عدم الطعام والشراب، فلا يكون هذا المعنى خاص بالله جل وعلا. نعم.
سابعها أنه خالص لله وليس للعبد فيه حظ. قاله الخطابي هكذا نقله عياض.
قال عيد العبارة هذه.
سابعها أنه خالص لله تعالى وليس للعبد فيه حظ.
ليس للعبد فيه حظ. نعم.
قاله الخطابي هكذا نقله عياض وغيره. فإن أراد بالحظ ما يحصل من الثناء عليه لأجل العبادة رجع إلى المعنى الأول، وقد أفصح بذلك ابن الجوزي فقال المعنى ليس لنفس الصائم فيه حظ، بخلاف غيره فإنه له فيه حظ لثناء الناس عليه لعبادته. ثامنها سبب الإضافة إلى الله أن الصيام لم يعبد به غير الله بخلاف الصلاة والصدقة والطواف ونحو ذلك،
فقد تصرف لغير الله. نعم.
واعترض على هذا بما يقع من عبادة النجوم وأصحاب الهياكل والاستخدامات، فإنهم يتعبدون لها بالصيام، وأجيب بأنهم لا يعتقدون
أي صيام من هذا. صيامهم على خلاف الصيام المشروع. نعم.
وأجيب بأنهم لا يعتقدون إلهية الكواكب، وإنما يعتقدون أنها فعالة بأنفسها، وهذا الجواب عندي ليس بطائل.
نعم.
لأنهم طائفتان، إحداهما كانت تعتقد إلهية الكواكب، وهم من كان قبل ظهور الإسلام، واستمر منهم من استمر على كفره، والأخرى من دخل منهم في الإسلام واستمر على تعظيم الكواكب، وهم الذين أشير إليهم. تاسعها
يعني أن هذا على خلاف الصيام. نعم.
تاسعها أن جميع العبادات توفى منها مظالم العباد إلا الصيام،
حيث إن الله يحفظه ولا يوفي منه مظالم العباد. نعم.
روى ذلك
لكن هذا أيضا يعني لم يسلم به، لأنه جاء في الحديث أن العبد قد يكون له من الأعمال من صلاته وصومه، فذكر الصوم ضمن الأعمال التي يوفى منها مظالمه. نعم.
قال تاسعها أن جميع العبادات توفى منها مظالم العباد إلا الصيام. روى ذلك البيهقي من طريق إسحاق بن أيوب بن حسان الواسطي عن أبيه عن ابن عيينة قال إذا كان يوم القيامة يحاسب الله عبده ويؤدي ما عليه من المظالم من عمله حتى لا يبقى له إلا الصوم فإنه يتحمل الله ما بقي عليه من المظالم ويدخله بالصوم الجنة. قال القرطبي قد كنت استحسنت هذا الجواب إلا أني فكرت في حديث المقاصة فوجدت
حديث المقاصة فيه الصوم
فوجدت فيه ذكر الصوم في جملة الأعمال حيث قال المفلس الذي يأتي يوم القيامة بصلاة وصدقة وصيام ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا الحديث وفيه
يعني فيؤخذ من هذا من حسناته بما فيه الصوم. نعم
وفيه فيؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته فإذا فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار فظاهره أن الصيام مشترك مع بقية الأعمال في ذلك.
نعم اقرأ.
قلت إن ثبت قول ابن عيينة
إن ثبت قول ابن عيينة
أمكن تخصيص الصيام من ذلك
لكن الرواية جاءت ونصت على أن الصوم من ضمن الأعمال التي يقتص منها. نعم
أحسن الله إليكم. فقد يستدل له بما رواه أحمد من طريق حماد بن سلمة عن محمد بن زياد.
صلع الميكروفون. أيوة
قال فقد يستدل له بما رواه أحمد من طريق حماد بن سلمة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رفعه كل العمل كفارة إلا الصوم الصوم لي وأنا أجزي به. وكذا رواه أبو داود الطيالسي في مسنده عن شعبة عن محمد بن زياد ولفظه قال ربكم تبارك وتعالى كل العمل كفارة إلا الصوم. ورواه قاسم بن أسبغ من طريق أخرى عن شعبة بلفظ كل ما يعمله ابن آدم كفارة له إلا الصوم. وقد أخرجه المصنف في التوحيد عن آدم عن شعبة بلفظ يرويه عن ربكم قال لكل عمل كفارة والصوم لي وأنا أجزي به فحذف الاستثناء. وكذا رواه أحمد عن غندر عن شعبة لكن قال كل العمل كفارة وهذا يخالف رواية آدم لأن معناها أن لكل عمل من المعاصي كفارة من الطاعات ومعنى رواية غندر كل عمل من الطاعات كفارة للمعاصي
إلا الصوم فهذا الله استثناه لنفسه فليس له ارتباط بكونه يقتص أو محل اقتصاص كسائر الأعمال. نعم
أحسن الله إليكم. وقد بين الإسماعيلي الاختلاف فيه في ذلك على شعبة وأخرجه من طريق غندر بذكر الاستثناء فاختلف فيه أيضا على غندر. والاستثناء المذكور يشهد لما ذهب إليه ابن عيينة لكنه وإن كان صحيح السند فإنه يعارضه حديث حذيفة فتنة الرجل في أهله وماله وولده يكفرها الصلاة والصيام والصدقة.
هذا دليل على أن الصيام ضمن ما يكفر به. نعم
ولعل هذا هو السر في تعقيب البخاري لحديث الباب بباب الصوم كفارة وأورد فيه حديث حذيفة وسأذكر وجه الجمع بينهما في الكلام على الباب الذي يليه إن شاء الله تعالى. عاشرها أن الصوم لا يظهر فتكتبه الحفظة كما تكتب سائر الأعمال. واستند قائله إلى حديث واه جدا أورده ابن العربي في المسلسلات ولفظه قال الله الإخلاص سر من سري استودعته قلب من أحب لا يطلع عليه ملك فيكتبه ولا شيطان فيفسده. ويكفي في رد هذا القول الحديث الصحيح في كتابة الحسنة لمن هم بها وإن لم يعملها. فهذا ما وقفت عليه من الأجوبة. وقد بلغني أن بعض العلماء بلغها إلى أكثر من هذا وهو الطالقاني في حظائر القدس
في كتابه
نعم حظائر القدس.
حظائر القدس نعم.
ولم أقف عليه. واتفقوا على أن المراد بالصيام هنا صيام
نعم نعم
صيام من
نعم.
ونقل ابن العربي عن بعض الزهاد أنه مخصوص بصيام خواص الخواص، فقال إن الصوم على أربعة أنواع: صيام العوام، وهو الصوم عن الأكل والشرب والجماع، وصيام خواص العوام
نعم.
وهو هذا مع اجتناب المحرمات من قول أو فعل، وصيام خواص الخواص وهو الصوم من غير وهو الصوم عن غير ذكر الله وعبادته.
نعم.
وصيام خواص الخواص وهو الصوم عن غير الله فلا فطر لهم في إلى يوم القيامة.
هذا يعني هذا التقسيم إنما هو من كلام يعني كلام غير مستند إلى دليل. نعم.
قال: وهذا مقال عال، لكن في حصر المراد من الحديث في هذا النوع نظر لا يخفى، وأقرب الأجوبة التي ذكرتها إلى الصواب الأول والثاني، ويقرب منهما الثامن والتاسع. وقال البيضاوي في الكلام على رواية الأعمش عن أبي صالح التي بينتها قبل: لما أراد بالعمل الحسنات وضع الحسنة في الخبر موضع الضمير الراجع إلى المبتدأ. وقوله إلا الصيام مستثنى من كلام غير محكي دل عليه ما قبله، والمعنى أن الحسنات يضاعف جزاؤها من 10 أمثالها إلى 700 ضعف، إلا الصوم فلا يضاعف إلى هذا القدر
بل يزيد،
بل ثوابه لا يقدر قدره ولا يحصيه إلا الله تعالى، ولذلك يتولى الله جزاءه بنفسه ولا يكله إلى غيره. قال: والسبب في اختصاص الصوم بهذه المزية أمران: أحدهما أن سائر العبادات مما يطلع العباد عليه، والصوم سر بين العبد وبين الله تعالى يفعله خالصا ويعامله به طالبا لرضاه، وإلى ذلك الإشارة بقوله فإنه لي. والآخر أن سائر الحسنات راجعة إلى صرف المال أو استعمال للبدن، والصوم يتضمن كسر النفس وتعريض البدن للنقصان، وفيه الصبر على مضض الجوع والعطش وترك الشهوات، وإلى ذلك أشار بقوله يدع شهوته من أجلي. قال الطيبي: وبيان هذا أن قوله يدع شهوته إلى آخره جملة مستأنفة وقعت موقع البيان لموجب الحكم المذكور
نعم.
وأما قول البيضاوي أن الاستثناء من كلام غير محكي فيه ففيه نظر، فقد يقال هو مستثنى من كل عمل، وهو مروي عن الله لقوله في أثناء الحديث قال الله تعالى: ولما لم يذكره في صدر الكلام أورده في أثنائه بيانا. وفائدته تفخيم شأن الكلام، وأنه صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى. قوله والحسنة بعشر أمثالها كذا وقع مختصرا عند البخاري، وقد قدمت البيان بأنه وقع في الموطأ تاما. وقد روى
يعني 10 أمثالها إلى 700. نعم.
وقد رواه أبو نعيم في المستخرج من طريق القعنبي شيخ البخاري، فقال بعد قوله وأنا أجزي به: كل حسنة يعملها ابن آدم بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. فأعاد قوله وأنا أجزي به في آخر الكلام تأكيدا، وفيه إشارة إلى الوجه الثاني. ووقع في رواية أبي صالح عن أبي هريرة في آخر هذا الحديث: للصائم فرحتان يفرحهما الحديث. وسيأتي الكلام عليه بعد ستة
أبواب.
سلم صيامه من المعاصي قولا وفعلا بعد ستة أبواب إن شاء الله تعالى. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الصوم كفارة.
والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.